السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يتجدد اللقاء بكم أيها الكرام في سلسلة طالب العلم وصعوبات الطريق، وهذه السلسلة يعني ينبغي أن تسير بالتوازي مع من يحرص على البناء العلمي والبناء الشرعي، لأن أحيانا الإنسان يتحمس لبرنامج ما أو قراءة كتاب معين أو دراسة علوم شرعية معينة، يتحمس لهذه الفكرة وينوي بها نوايا حسنة، ثم ما يفتأ أن يتعرض لمجموعة من الصعوبات في الطريق فيترك هذا الاهتمام و يعني يتنكب الطريق. ولذلك كان من الموضوعات المهمة جدا التي ينبغي العناية بها هي صعوبات الطريق. أخذنا 4 حلقات في صعوبات الطريق، هذه الحلقات 4 يعني تناولنا فيها موضوعات متعددة. اليوم عندنا موضوع مهم جدا ضمن سلسلة صعوبات الطريق، ألا وهو موضوع الرياء. موضوع الرياء، وموضوع الرياء من أخطر مصاعب الطريق التي يمكن أن يتعرض لها طالب العلم. موضوع خطير جدا، ولذلك مهم أن الإنسان ينتبه مبكرا لقضية الرياء وإيش خطورتها وإيش ممكن تؤدي وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه المشكلة. اللقاء سيكون مختصرا ومركزا، ولذلك يعني لمن لم يعني تستبن له أبعاد الكلام والموضوع يعيد اللقاء مرة أخرى، لنحاول أذكر فيه الأمور بشكل مركز ومختصر جدا. أول نقطة أريد الحديث عنها هي ما أسباب الوقوع في الرياء. لماذا يقع الإنسان في الرياء أصلا؟ يعني ما صفة هذا الإنسان الذي تثار فيه بواعث معينة؟ ما هي هذه البواعث التي تحركه للرياء؟ وهذه القضية من الأمور المهمة. ليش؟ لأنه من الحسن جدا أن أدرك ما نوع الفساد الذي يمكن أن يؤدي به إلى السقوط وما وسائله. الله سبحانه وتعالى اهتم بذلك في كتابه، أو ذكر ذلك في كتابه الكريم، حيث يذكر أحيانا الوسائل التي يدخل منها أو بها الشيطان على الإنسان، فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان، والخطوات وسيلة. لكن أقصد لأجل ذلك سأركز أو سأذكر على قضية أنه ليش، لماذا يحدث الرياء، ما الأسباب التي يمكن أن يحدث لأجلها الرياء عند الإنسان، ما البواعث، ما المحركات. أولا، السبب الأول هو ضعف النفس. ضعف النفس، ضعف النفس من أهم وأكبر وأخطر الأسباب التي يمكن أن تؤدي الإنسان للرياء. النفس الضعيفة، النفس الضعيفة هي النفس التي تتطلع إلى الدون، التي يحركها أي شيء، التي يثيرها أي شيء، التي إذا هبت أدنى رياح يمكن أن تقتلع هذه النفس. فإذا هبت الرياح من جهة أخذتها معها إلى هذه الجهة، وإذا هبت رياح أخرى فيها مطامع ومكاسب من جهة أخرى معاكسة ومناقضة، ما عنده أي مشكلة يذهب مع الرياح الأخرى. فمن ترونه ضعيف النفس متذبذبا متقلبا، فهذا من أخطر الناس شخصية للوقوع في الرياء. ولذلك يعني الإنسان ترى ممكن يظل محافظا على إخلاصه طالما إنه المكاسب الدنيوية ضعيفة. فإذا جاءت المكاسب الدنيوية العالية وكان الإنسان ضعيفا، يمكن أن يتأثر سريعا ويرائي ليحصل مصالح معينة. لذلك مهم جدا أن نهتم بقوة النفس، قوة النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي مثل ما حصل مع كعب بن مالك حينما عوقب على عدم ذهابه للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاثنان الذين معه، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة حتى ضاقت عليهم الأرض وما رحبت. في تلك الحال أرسل ملك من ملوك النصارى إليه يجتذبه إليه ويقول: قد بلغنا أن صاحبك أي محمد صلى الله عليه وسلم قد جفاك، هجرك وأبتعد عنك وأبعدك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نواسيك. قال كعب بن مالك وهو في تلك الحال ضيقة: أخذت الرسالة فتيممت بها إلى التنور فسجرتها، أحرقها مباشرة ولم يدع لنفسه فرصة التفكير أساسا، وهذه من قوة النفس. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لو رآك الشيطان في واد، أو لو سلكت فجا سلك الشيطان فجا آخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لي حلقة كاملة موجودة في قناتي في اليوتيوب تحت سلسلة سوية المؤمن بعنوان قوة النفس، فيها وسائل وكيف الإنسان يكتسب هذه القوة. لذلك السبب الأول ضعف النفس. السبب الثاني من أسباب الدافع للرياء هو ضمور معرفة الرب سبحانه وتعالى، ضمور معرفة الخالق في النفس. هناك شيء مضاد للرياء، مضادة رهيبة جدا، ألا وهو استقرار معرفة الخالق سبحانه وتعالى في النفس. فإذا ضمرت هذه المعرفة وصار ارتباط اسم الله عندك هو مجرد ارتباط معرفي عام، أو ارتباط بركة، أو ارتباط يعني تصوري عام، هنا الإنسان يكون معرضا للرياء. الرياء فيه إشكال في التقرب إلى هذا الخالق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عظيم، ومن عظمته أنه لا يقبل الأمور المختلطة، لا يقبل إلا الأمر الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فإذا الإنسان دنس عمله الصالح الذي يريد أن يتقرب به إلى الله بشيء ينازعه، فإن الله لا يلتفت إلى هذا العمل ولا ينظر إليه. لذلك من أدرك عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى وعزته وجلاله وكبرياءه وعظمته، وأنه الشاهد على كل شيء، أنه على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فإن الرياء عند هؤلاء البشر، عند هؤلاء الناس، يكون بابه ضيقا جدا، يعني يصعب على الشيطان أن ينفذ من هذا الباب. السبب الثالث عدم دوام تذكر الآخرة. الإنسان ما يتذكر الآخرة كثيرا، الآخرة يتذكرها بين يعني موعظة وموعظة، وبين الموعظة والموعظة سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات، بينما تذكر الآخرة هو من يعني خلينا نقول السياط التي تزجر الإنسان عن أن يقع في مشكلة كبيرة من مثل مشكلة الرياء. تذكر الآخرة أن تتذكر أن هذه الدنيا فانية، وأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، وأن الله محاسبك على ما عملت، وأن الله سبحانه وتعالى أو أن الآخرة فيها الجنة والنار وفيها الجسر والصراط إلى آخره. فهذا الأمر تذكره دائما واستحضاره يقلل من قيمة الرياء عند الإنسان. ومتى غفلنا عن تذكر الآخرة ودوام التذكر، فإن بوابة الرياء يمكن أن تكون مفتوحة أمام الإنسان. السبب الرابع في أسباب سقوط الإنسان في الرياء هو عدم دوام التزكية. إنه الإنسان قد يكون فتح لنفسه بعض المنافذ السيئة واستقرت في نفسه ولم يعد ينظف، فتتراكم هذه الذنوب والمعاصي حتى توقع بالإنسان. لذلك سيأتينا إن شاء الله من أعظم الحلول لمشكلة الرياء هي دوام التزكية ودوام التنظيف، دوام التوبة، دوام الإنابة. هذا سأذكره إن شاء الله لاحقا. السبب الخامس والأخير من أسباب الوقوع في الرياء هو تحول العبادات إلى عادات، اعتياد أو انتقال العبادة عند الإنسان إلى عادة منزوعة القيمة، منزوعة المعنى، وهذا المعنى خطير جدا جدا. تحول العبادة إلى عادة غير ذات معنى، معناه أنه بدأت القضية الذاتية تدخل، بدأت قضية النفس تدخل في الموضوع. يعني أقصد أنه قابل الإنسان أنه يفتح بوابة النفس. من العبادة إلى الحظوظ الشخصية في جسر، هذا الجسر هو ضمور المعنى الموجود في العبادة. فلما يضمر المعنى الموجود في العبادة وتنتقل القضية إلى عادة، يعني مثلا إنسان عنده عمل دعوي، وهذا العمل الدعوي صار فيه وظيفة، هو مثلا يداوم في مركز إسلامي فيه نشاط دعوي أو خيري أو شيء ويأخذ راتب، تمام ما في مشكلة. بعد فترة انتقل المعنى عنده الذي حركه في البداية أنه هو يساهم في عمل الخير أو في إطعام الجياع أو سد حاجة الفقراء وما إلى ذلك، إلى وظيفة ودوام، والدوام الساعة كم ومتى راح تخرج ومتى راح تجي، ويعتاد وينسى المعنى الأول. وهنا وقع في المحطة التي يمكن أن تقوده إلى المحطة الأدنى منها، وهي محطة المكتسبات الشخصية. ومحطة المكتسبات الشخصية صديقة مع الرياء تماما. إذن هذه خمسة أسباب للوقوع في الرياء. العنوان الثاني هو ما آثار الرياء، يعني إذا وقع الإنسان في الرياء ما الذي سيترتب على ذلك؟ دائما يا جماعة إذا نحن استحضرنا الآثار السلبية لبعض الأمور والقضايا فإن هذا ينفرنا منها، ينفرنا منها. لذلك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متى أنت تكره أن تعود في الكفر؟ إذا عرفت مرارة الكفر وسوءه. وهنا نفس الشيء، متى أنت لا تقع في الرياء؟ إذا عرفت سوء الرياء وقبحه. أحيانا ترى الإنسان يقع في الرياء وهو لا يدرك قبحه، هو يراه شيئا حسنا. طيب دعوني أذكر لكم أيضا خمسة أمور من قبح الرياء ومن آثاره السيئة. احنا ذكرنا خمسة أمور في أسباب الوقوع فيه، الآن خمسة أمور في آثاره السيئة. خمسة أمور ممكن نعنونها كالتالي: خمسة أمور كاشفة عن قبح الرياء، خمسة أمور من الآثار أو خمسة آثار من آثار السلبية للرياء. الأثر الأول أو العنوان الأول في قبح الرياء أنه يؤدي إلى فقدان البركة، يؤدي إلى فقدان البركة. لا تبحث عن البركة عند الإنسان الذي يكون مرائيا، لا تبحث. وذكرت في صعوبات الطريق في اللقاء السابق قضية فقدان البركة وفيها تفصيل، فيمكن الرجوع إليها. السبب الثاني أو الأثر السلبي الثاني هو حبوط العمل، حبوط العمل. أنت الإنسان ممكن يعمل ويجتهد وثم يفاجأ يوم القيامة أنه ما عمله صار هباء منثورا، هباء منثورا، ما ليس مسجلا في صحائفك. طب أنا عملت وبذلت وأنت يا ربي لا تضيع أجر العاملين، أني لا أضيع عمل عامل منكم. نعم، ولكن العامل الذي قصد وجه الله، أما الذي قصد وجه الناس والسمعة والمكان لديهم فليبحث الأجر منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك حبوط العمل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم. الأمر الثالث السلبي، الأثر السلبي الثالث للرياء هو استحقاق العقاب. ليس فقط أنه العمل يحبط، يعني هي ليس فقط أنه أنا تعبت ثم لم أجد الأجر، لا، ليتها وقفت على ذلك، وإنما أيضا العقاب، لأن هذا الرياء هو شرك، شرك، وإن كان شركا أصغر إلا أنه شرك، والشرك يعاقب عليه الإنسان. الأثر السلبي الرابع هو الهوان في أعين الناس. أولئك الناس الذين قصدهم الإنسان بالرياء، أولئك الناس الذين تعب الإنسان لأجل إرضائهم، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا يسقط المرائي من أعينهم. قد يخدعهم لفترة ما، لكن ثقوا تماما أن لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يخلق في قلوب الناس وخاصة الصالحين، يخلق تصورات معينة أو شعورا معينا تجاه الناس، تجاه بعض الناس. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: وألقيت عليك محبة مني، محبة مني كل من رآك أحبك. هذا شيء يجعله الله في قلوب الناس الذين كانوا يرون موسى عليه السلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك أولئك المرائين الله سبحانه وتعالى قد يفضحهم ويجعل في قلوب الصالحين ممن يحيط بهم علامات يكشفون بها أولئك، فيسقطون من أعينهم بعد أن رأوا كثيرا ليبلغوا المكانة لديهم. الأمر الأثر السلبي الخامس من آثار الرياء هو اضطراب البوصلة، اضطراب البوصلة. الذي يحدد وجهته ليس هو أين تقع خدمة الإسلام والمسلمين، أين يقع رضا الله سبحانه وتعالى. الذي يحدد وجهته وبوصلته هو أين أجد مزيدا من الإعجاب واللايكات وعدد المتابعين، أين أجد مزيدا مزيدا من أين أجد مزيدا من التصفيق، أين أجد مزيدا من الحفاوة والإكرام وإلى آخره. فهذه هي وجهة البوصلة لديه. هذه خمسة آثار سلبية من آثار الرياء، وهي كافية في كشف قبح الرياء. حسنا، ننتقل للعنوان الثالث، وهو كيف ندفع الرياء. كيف ندفع الرياء عن أنفسنا؟ ندفع الرياء عن أنفسنا بأمور متعددة. الأمر الأول بأن نعرف فضل الإخلاص وقيمته وعظمته وآثاره ومكانته. وأنتم تعلمون أن الرياء يضاده الإخلاص، الإخلاص يضاد الرياء. فإذا عرفنا الآثار القبيحة للرياء فلنعرف ما هو الإخلاص من حيث القيمة والمكانة والأهمية والمركزية والآثار الحسنة. فإذا عرفنا قيمة الإخلاص وفضله وحسنه، وعرفنا قبح الرياء وانحطاطه وآثاره السلبية، كان هذا دافع لنا لنحقق الإخلاص. حسنا، ما الذي يمكن أن يقال تحت معرفة فضل الإخلاص وعظمته ومركزيته؟ واحد، الإخلاص سبب للبركة. الإخلاص سبب للبركة، سبب للبركة في الاستفادة من المعلومات، سبب للبركة في القبول عند الناس، سبب للبركة في التأثير في خطابك الذي توجه فيه أو به الناس. هذه القضية فضل الإخلاص ومكانة الإخلاص، أحيانا الإنسان يدخل الجنة وقد عمل عملا كثيرا، ويكون سبب دخوله الجنة هو تحقيق الإخلاص في قلبه وليس الأعمال الظاهرة التي قام بها، لأنه قد يكون فيها كثير من النقص والإشكال أو أنها مقابلة بسيئات أخرى، فتأتي حسنة الإخلاص فترجح. ولذلك جاء في الأحاديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. والإخلاص هو من أعظم أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي التي يقع فيها التفاوت الكبير بين المسلمين. لذلك السبب الأول من أسباب دفع الرياء، السبب الأول من أسباب دفع الرياء هو إدراك عظمة الإخلاص وفضل الإخلاص ومركزية الإخلاص وأهمية الإخلاص وما يؤديه من الرضا، رضا الرب سبحانه وتعالى، والقبول والبركة وغير ذلك. حسنا، السبب الثاني لدفع الرياء، السبب الثاني لدفع الرياء هو معرفة الله سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى، حين تعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف أنه عظيم علي كبير حكيم عزيز رحيم ولي حميد، وأنه هو الذي خلق البشر كلهم، وأنه هو الذي أرسل الأنبياء أولئك العظماء، وأنه هو الذي خلق الجنة والنار، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي استوى على العرش، تستولي على قلبك هذه المعرفة، صدقني سيكون هذا من أعظم الأسباب الدافعة للرياء عن قلبك. لأن الإخلاص أو لأن الرياء لا يعشعش إلا في قلوب معرفتها بالله ضعيفة وضامرة. السبب الثالث هو معرفة النفس. معرفة النفس، نفسك أنت تعلم مقدار تقصيرها ومقدار ذنوبها ومقدار مشكلاتها، فعلام تدفعها لتقدمها وتنتظر من البشرية أن تلتفت إلى كبرياء نفسك العظيمة. ونفسك هذه هي الضعيفة، نفسك هي المقصرة، نفسك هي المحتارة، نفسك هي المضطربة، نفسك نفسك نفسك. فاعرف نفسك لتدفع الرياء، لأن غاية الرياء هو تقديم هذه النفس. فإذا عرفت حقيقة نفسك وتقصيرها كان هذا مساعدا لك على دفع الرياء. السبب الرابع من أسباب دفع الرياء عن النفس، عن الإنسان، عن المسلم، هو معرفة الخلق. معرفة الخلق، الإنسان المرائي يرائي من؟ يرائي أناس مثله. طيب هل هؤلاء يستحقون؟ هل هؤلاء يستحقون؟ المشكلات التي جاءت في حياتك أليست من الناس؟ من الذي يضمن لك أن هؤلاء الناس الذين أنت رأيتهم، من الذي يضمن لك أنهم سينفعونك حتى في الدنيا؟ من ضمن لك أنهم سينفعون في الدنيا؟ ما الذي يملكونه؟ ترى لا يملكون لأنفسهم هم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكون أو عن أن يملكوا لك النفع والضر. فلأجل ذلك، اعرف الخلق واعرف أنهم لا يتجاوزون حدهم ومكانتهم، فلا تلتفت إليهم في عبادة تقدمها لله سبحانه وتعالى. فمعرفة الخلق من أهم الأمور التي تعين على دفع الرياء عن النفس. السبب الخامس والأخير هو دوام المحاسبة والتزكية وتجديد التوبة. من أعظم الأسرار التي يتفاضل بها الناس، ومن أعظم الأمور التي يمكن أن تنفع الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الوصايا التي إذا أخذت بها انتفعت، أن تلتزم تجديد التوبة دائما. جدد توبتك دائما، ارجع إلى ربك، كن توابا كثير التوبة، كن رجزاعا، كن منيبا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الأسرار الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. الله يحب التوابين كثيري التوبة. الله سبحانه وتعالى يهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من ينيب، والمنيب هو الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مع الإقبال عليه. لذلك لا تترك قلبك دائما دون أن تجدد التوبة فيه، وأن تجدد تنظيفه من ما علق فيه من الذنوب والمعاصي. إذن هذه خمسة وخمسة وخمسة، خمسة أسباب للوقوع في الرياء، وخمسة آثار سلبية للرياء تكشف عن قبحه، ثم خمسة دوافع أو خمسة أمور يدفع بها الرياء ويحقق بها الإخلاص. فهي خمس عشرة فقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.